السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلت من القراءة إلى باب المسح على الخفين، فقال المصنف هنا باب المسح على الخفين. المسح على الخفين بدل من غسل الرجلين، ومعنى كوني بدل أنه إذا كان قدم الرجل مكشوفتين لابد من غسلهما ولا يمسح عليهما على الخفين إلا في حالة اللبس، وهذه رخصة من الله، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه سبحانه. فمن كان لابس الخفين فلا يخلعها ليغسل، فالأفضل أن يمسح. نعم. ومن كانت قدما عاريتان، ومن كان لابسا للخفين، ومن كان يعني عليه خفين أو لم يلبس الخفين يعني عاريتين قدماه، فلا يلبس الخفين ليمسح ولا يخلع ليغسل، يبقى على الحال التي هو عليها، يبقى على الحال التي عليها. والمسح على الخفين ثابت بالسنة، وقيل بالكتاب، على قول في قول الله تعالى سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بقراءة الكسر، فيكون العطف على المسح على الرأس بالتجانس أو بالتساوي أو بالتشابه أو بالتطابق، يعني يطابق المسح على الخفين المسح على الرأس من جهة كونه مسحا ليس غسلا، فحملت على المسح الخف، فحمل ذلك على المسح الخفين. وأما في السنة ففي حديث المغيرة ابن شعبة، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة المقدسي رحمه الله: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
نعم. لم يكثر عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي من الأحاديث التي جاءت في المسح الخفين، كحديث علي الذي يبين لك الوقت المسح. السبب تعرفونه أنتم، ما هو السبب أن عبد الغني هنا مثلا ما أتى بكل الأحاديث المتعلقة بالمسح الخفين؟ لأن شرطه أن يخرج ما في البخاري ومسلم، فلذلك اقتصر على حديث يسيرة. نعم. وقد يقول قائل: ليش يفعل هذا رحمه الله؟ والأمر على سعة، فأراد أن ينقل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الشارح ويشرح كلامه، لأنه يعرف أن كتابه نعم سيشرح. الشارح حينئذ من المعلمين والعلماء سيذكرون في أثناء شرحهم ما تبقى من الأحكام المهمة التي يحتاجها الماسح الخفين، فيكون هو قد نال الفضل الثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير كان له مثل أجر فاعله. نعم، فهو بتبويبات هذه تصنيفاته دلنا على القراءة، فصرنا نقرأ من كتابه رحمه الله، وصرنا نتفقه ونزيد ما تيسر مما نذكره من كلام سيد العبيد صلى الله عليه وسلم، يكون له ثواب مثل هذا المجلس من جهة أن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فهذا الحديث في إثبات مشروعية المسح الخفين، حيث أن المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، قال: دعهما، فلم يسمح أو يأذن للمغيرة أن ينزع خفيه لأنه أراد أن يمسح عليهما، فقال: فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. فمسحه عليهما دل على مشروعية المسح على الخفين، ولا يكذب ذلك إلا جاحد ينكر المسح الخفين غالي، وإلا فليس في النفس أبدا شيء من المسح الخفين في أحاديث كثيرة تدل عليه. ومن أنكر المسح الخفين نعم فقد أنكر السنة، من أنكر شيء من السنة الثابتة فقد أنكر السنة كلها. نعم، قال الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شد العذاب والله بغافل عما تعملون. فمن يقر بجلسة الاستراحة ويقر بآية الكرسي قبل النوم ويقر بقراءة الكرسي دبر كل الصلاة، فهو يقر ببعض السنن، ثم يأتي في المسح خفين يقول: والله في نفسي شيء منه، ويتركه ويتنطع ويقول: في نفسي أبدا ما أمسح خفين، أحوط أن أمسح أغسل رجليه، أبدا ما أمسح في نفسي شيء. هذا ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر بالبعض، فعليه أن يؤمن بالسنة كلها التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مقتضى قول الله تعالى: نعم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ومقتضى قوله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. والله اختار للأمة هذه ميزة أنها تمسح على خفيها بدل أن تغسل رجليها، نعم، وهي رخصة، فنؤمن بذلك. طيب، وفيه أن شرط المسح على الخفين يعني في هذا الحديث أن يدخلهما طاهرتين أي متوضئتين، وليس طاهرتين بمعنى ضد نجستين يعني ليس عليها غائط ولا بول، بل طاهرتين بمعنى متوضئتين. وهذا معناه عند بعض أهل العلم أنه إذا غسل رجليه فأدخلها في الجورب ثم غسل الآخرة وأدخلها في الجورب والخف لا يصح منه المسح، لأنه لا بد أن يدخل بكلتا الرجلين وهما متوضئتين جميعا، لا يفرق بينهما، لأنه قال: أدخلتهما طاهرتين. ويتفرع من هذا أيضا ويؤخذ من حديث أدخلتهما طاهرتين أن الرجل إذا مسح على خفيه ثم خلعهما نعم ثم خلعهما وهو باق على طهارته ثم لبسهما من المرة أخرى لا يشرع له أن يمسح، لأنه لا بد أن يدخلهما طاهرتين بمعنى متوضئتين، فلا يصلح لإنسان أن يخلع الخفين نعم وهو باق على طهارته ثم يلبسه مرة أخرى ويمسح عليهما، لابد أن يدخلهما متوضئتين حتى يصح منه إيش؟ حتى يصح منه المسح. قال فمسح عليهما، والمسح قد جاء في بعض آثار الصحابة أن تأخذ بباطن يديك ظهر قدميك في مسحة واحدة، يعني لا تمسح باليمين هكذا ثم تذهب بالشمال كذا كما يفعل الكثير، إنما تضع اليمين على يد قدمك اليمين والشمال على قدمك الشمال ثم تمرها على ظاهر القدم كما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي خرجه أبو داود في سننه. قال علي رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهرهما. وقد جاء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنما مسح على ظاهر خفيه فهذا هو المشروع في السنة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، المسح على ظاهر الخفين. نعم. وقولنا يشترط إدخالهما على طهارة، لأنه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، معناها لو أدخلتهما غير متوضئتين لا يشرع. وهل يشترط النية عند إدخالهما؟ بمعنى أن رجل أراد أن يمسح على خفيه وقد أدخلهما طاهرتين، لكن أتى يسأل عالم قال نسيت، نعم إني نسيت أن أنوي أثناء إدخالهما لأمسح عليهما، فهل يشترط أن ينوي قبل أن يدخلهما؟ لا، لا يشترط عليه النية، لا يشترط النية في ذلك. لما؟ قد ذكرنا القاعدة في ذلك، النية في العبادات متى تشترط ومتى لا تشترط. العبادات الغير معلولة بعلة كالوضوء تشترط فيها النية، نعم تشترط فيها النية، فإنه لا يجوز لأحد أن يتوضأ حتى ينوي الوضوء. أما العبادة المعلولة إذا تحقق مقصود الشارع فيها لا يشترط النية فيها، كعبادة الاستنجاء، فإن رجلا لو أراد أن يذهب إلى الصلاة نعم وأراد أن يتوضأ نعم لو أن رجلا خرج من الغائط ونسي الاستنجاء مسألة فرضية من انشغال باله قام من غائطه من غير أن يستنجي، ثم أنه سقط في بئر وهو قبل أن يتوضأ سقط في بئر وهو يحاول الخروج منه ويركض برجليه في الماء إلى أن علق بشيء وخرج من البئر، وجد نفسه مطمئن أنه طهر، فلا يجوز أن يذهب ويستنجي مرة أخرى قائلا في نفسه أنا صحيح سقط في بئر وطهرت لكن ما نويت أن أرفع أن أزيل النجاسة، لا لا يشترط النية، لأنه تحقق مقصود الشارع ما هو حصول الطهارة في الموضع. نعم. كذلك مقصود الشارع أن يدخل الرجل رجليه في الخفين طاهرتين، فإذا دخلهما طاهرتين تحقق مقصود الشارع، فلا يشترط في من أراد أن يدخل رجليه في خفيه نعم النية إذا دخلهما طاهرتين في المسح عليهما. نعم. الحديث الثاني. طيب ثم لتعلم يا عبد الله أنه قد جاء حديث علي الذي خرجه مسلم ولم يذكره الشيخ السعدي كما ذكر لكم، لأنه قصدهم من الشرع من الشرح هنا أن يكون يسيرا مختصرا. حديث مسلم حديث علي بين الوقت، قال يمسح المقيم يوم ليلة ويمسح المسافر ثلاث أيام بلياليهن. فقوله يمسح نعم وصف يدلك على ابتداء مدة المسح متى تكون، متى تبدأ. فإنه لما قال يمسح يعني يبتدئ المسح من أول مسحة مسحتها على الخف قيل بعد الحدث. فمثلا لبست الخف الساعة الخامسة فجرا، بعض من لا يعلم ايش يفعل الساعة الفجر الخامسة فجر يوم يخلع الخف، لا هذا ليس بصحيح، يعتقد ان طهارة انتقضت، هذا ليس بصحيح، وانما يبدأ الوقت من بداية المسح، يعني لبس الخف الساعة الخامسة ثم صلى الفجر ولبسه بعد الوضوء ثم صلى الفجر ثم ذهب بعد صلاة الفجر يذكر الله في المسجد ثم ذهب من المسجد إلى العمل، فما أحلاه من يوم تبدأه بذكر الله سبحانه وتعالى وما أجمله. ومن يعرف الفرق لا يدع الذكر بعد صلاة الفجر أن تشرق الشمس، من جرب لذة ذلك اليوم فتراه منشرح مع أصحابه في العمل، تراه منشرح للعمل الصالح في العمل وقت الفراغ يقرأ قرآن، تلقاه في الجوال ينصح لأقاربه يجون في باله يتصل عليهم ينصحهم. رجل بدأ يومه بإيمان بعمل صالح وهو القعود بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس يذكر الله كأنه أصاب حج وعمرة تامتين وركع ركعتين بعدها، أو اجتمع مع قوم يذكرون الله حتى طلعت الشمس، نعم طلعت الشمس، فله عدل أربع رقاب من ولد إسماعيل، فهنيئا لكم عباد الله بهذا الثواب وأنتم تجتمعون في ذكر الله من بعد صلاة الغداء إلى أن تطلع الشمس وأنتم في ذكر. فالنبي وعد وأخبر وخبره الصادق المصدوق، فأفراد الحلقة كل واحد منهم إن شاء الله ينال عتق أربع رقاب من ولد إسماعيل، يعني كأنه ربما تصدق بمليون سعودي كل يوم، لأن الرقبة ولد إسماعيل شريفة فقد تصل إلى نحو 200,000، وكان الشيخ بن باز في الرقبة العادية من موريتانيا يجعلها 25,000، فرقبة ولد إسماعيل قد تصل 150-200 لأنها شريفة الرقبة هذه، فحينئذ يكون ثوابه كثير كبير جدا من يقعد مع إخوانه يذكر الله حتى تطلع الشمس. فهذا عقد بعدما لبس الخفين ورجليه طاهرتين ذهب إلى المسجد إلى العمل من المسجد بعدما ذكر الله، ده رجع إلى بيته أفطر ثم ذهب إلى العمل، ثم بعد ذلك أحدث في أثناء العمل، دخل الخلاء أثناء العمل، ثم هو جاء وقت الظهيرة فتوضأ، على أن الأفضل الإنسان كلما يحدث يبدأ بالوضوء مباشرة ويصلي بعد ركعتين هذا الأفضل. فإذا مسح في الضحى الساعة 11 يصلي الضحى، ويجوز بوضوء الضحى على الصحيح أن يصلي الظهر خلافا لمن ذكره، فقد نشر يعني إنسان أذكر مدرس يأتي جدة أحيانا ويحضر عنده حضور كبير، ذكروا لي بعض الإخوان الذين حضروا أو سمعوا قال من توضأ للضحى فلا يجوز أن يصلي به الظهر، وأخذوا هذا عنه من أخذ، هذا خطأ منه، لأن المقصود الشارع ما هو من الوضوء، الأثر المترتب على الوضوء ما هو رفع الحدث، فأول ما يتوضأ للضحى ارتفع حدثه ويجوز يصلي به الظهر، نعم فهذا قول خطأ. فتوضأ للضحى الساعة 11 ومسع الخفين. متى يبدأ معيار الوقت في المسح؟ من لبسه للحذاء من الصباح الخامسة، ولا من مسحه الساعة 11؟ من بدأ من المسح، فيكون المعيار يوم وليلة 24 ساعة. فإذا جاء 11 وهو لابسهما وعلى طهارة، اختلف العلماء، فإنه قال إذا طاف الوقت تنتقد طهارته، وبعضهم قال له باقي على طهارته. من قاعدة الاستصحاب القول الثاني هو الأصح، إنه باقي على طهارته لا نزيلها عنه إلا إذا أراد أن يتوضأ، حينئذ يجب أن يخلع خفيه ويغسل رجليه، يخلع خفيه ويغسل رجليه هذا المقيم. أما المسافر فثلاثة أيام بلياليهن. أما المقيم إذا سافر فالصحيح أنه يمسح مسح مسافر، كما قلنا في الصائم الحاضر يسافر فإنه يفطر، لأن أحكام، لأن الحكم الوضعي يترتب عليه هنا النظر الحكم الوضعي، أو بالنظر الحكم الوضعي يترتب على 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 هذا الرجل، نعم، أنه ينظر إلى الوصف الذي هو فيه، فإذا هو وصف المسافر فينتقل المسح من مسح مقيم إلى مسح إيش؟ مسافر. وبالعكس كان مسافر ثم حضر فينتقل إلى مسح مقيم. نعم اقرأ.
قوله باب المسح، المسح على الخفين. المسح على الخفين رخصة، وقد تواترت بذلك الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، حتى عده بعض أهل العقائد كالصابون ونحوه من عقائد أهل السنة والجماعة.
انتبه، في صابوني متقدم وصابوني معاصر. في صابوني هذا الذي صنع التفسير الأشعري، فاحذروا من كتبه التي فسر فيها آية الصفات، نعم، فيه الصابوني الذي هو يتكلم عنه الشارح رحمه الله، هذا صنف في اعتقاد السلف فهو يختلف عن الآن.
ووقته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. واشترط الفقهاء لجواز المسح شروطا لم يثبت منها إلا شرطان، كونه يسمى خفا وأن يوضع على طهارة.
نعم، هذه شروط المسح خفين، وكثير أو عدد من الشروط عند التحقيق والنظر إلى حديث رسول الله بعين التفقه لا يعتد بها شرعا، لا يعتد بها في السنة. منها أن يكون الخف إيش؟ مغطي الكعبين، لا دليل على هذا. أن لا يكون الخف مخرقا، لا دليل على هذا. أن يثبت بنفسه، لا دليل على هذا. ولذلك ذكرنا ميزة الشيخ السعدي التحرر من المذهب والنطق بما يوافق وصول التفقه عند أهل الحديث من غير الجمود على المذاهب. فانظر إيش صفى له، صفى له شرطان رحمه الله، وهو الحق، أن يسمى خف ويدخل ما طهرته حتى بشرط النية، فلا دليل على النية ولا دليل على أنه يغطي الكعبين ولا دليل كونه من جلد أو من كما أو كما ذكر الأحناف، كل ذلك لا دليل عليه. فمتى سمي خف ولو كان تحت الكعب كالجزمة اللي تسمى كوتش، تكون أحيانا تحت الكعب فلا بأس. وكذلك لا يشترط كونه مخرق، لأنه إذا جاز المسح على النعلين جاز المسح على الخف المخرق من باب أولى، لأنه اسمه خف. ولا دليل، لم يقل النبي وهو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه وجود الفقر، الصحابة في أول نشأتهم ما كان غنى وثراء مثل ما تعيشون أنتم في هذه النعم. نعم، كان الأمر على يعني الشدة، حتى أن يعني في ما يتعلق بالطعام والقوت، حتى أذكر يروى عن علي أنه قال فيما يحصل في زمن الصحابة من التغوط، كانوا رضي الله عنهم يبعرون بعرا، يعني عند الغائط ما يخرج منهم شيء كثير، أولا لأنهم زهاد في الدنيا لا يكثر من الطعام، ثانيا لم يكن هذا التوسع في الأطعمة الذي نعيشه اليوم. نعم، فإذا مع وجود الحاجة ستكون الخفاف إيش؟ بعضها مخرق، ما يجدون كل واحد عندنا اليوم ثلاث كنادر، نعم، ومع الثلاث كنادر اثنين من النعال،
نعال داخل البيت، نعال خارج البيت، نعال ربما من الخلاء. نعم كثرة النعل، لكن من قديم ما عنده إلا هذا الخف يسافر فيه ويقطع المسافات وليست طرق مسفلتة، فبالتالي مع طول السفر سيتقطع الخف، ويعلم النبي ذلك. وما صح فيهم النبي قائلا كما قال لهم وقد رفع صوته ويل العقاب من النار، رفع صوته بالعلم صلى الله عليه وسلم، فما صاح بهم قائلا لا تمسوا على الخفاف المخرقة، ما قال هذا. إذا لا يشترط أن يكون مخرق، كذلك بعض العلماء قال حتى لو كان الجورب شفاف لا يشترط أن يكون ثخين بحيث أنه يمسح عليه. نعم، فإذا ثبت كما عند الطحاوي أن علي مسح على النعلين، وهذه من الغرائب المسائل التي كثير منا ما يعرفها، هو المسح على النعلين. نعم، المسح على النعلين، والأطيب للقلب أن يقال النعلين الذي تشبه ما يسمى بالمداس الشرقي مثلا، أما يأتي إنسان ويأتي لما يسمى بالزنوبة ويمسح على اثنين هذا خطين كذا، لأن هذا ما هو النحال المعتاد في زمنهم. نعم، هذا مو من النحال المعتاد في زمنهم فيما يبدو. طيب اقرأ.
ومعنى الخف هو الذي يوضع على القدم يستر الكعب من جلود أو صوف أو وبر أو قطن أو غير ذلك.
هذا الشرط قلنا أنه مرجوح، لأنه ثبت عن علي بسند صحيح كما ذكر علامة الألباني أنه مسح على خفيه على النعلين، ولم يذكر الراوي أن كان فيهما جورب. نعم، عند الطحاوي مسح على نعليه ثم ذهب وخلعهما ثم صلى بالناس. فأخذنا من أثر علي رضي الله عنه فائدتان: الفائدة الأولى أن من خلع خفيه أو نعليه بعد المسح طهارته باقية، خلافا لمن قال من الحنابلة أنه ترتفع تنتقل طهارته، وأظن هذا رجحه شيخ العلامة بن باز خلافا لتلميذه البار العالم الجليل بن عثيمين. بن عثيمين يقول لا تنتقل طهارته، والعلامة الشيخ بن باز قال تنتقل طهارته إذا خلع، والصحيح مع العلامة بن عثيمين لأثر علي هذا، ولأنه ما استدل بأثر علي ولم يستحضره، وإنما استدل بقاعة الاستصحاب وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا دليل على النقض. نعم، فلا دليل على النقض إذا خلعهما. واختمنا للأثر أيضا جواز المسح على النعل ولو ما كان فيهما جورب. نعم اقرأ.
وقوله في حديث المغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فيه أنه يشترط أن يوضع على طهارة، والمسح يكون على أكثر ظاهر الخف، ولا يجب مسح العقب ولا باطن الخف.
نعم،
ولا بأس بالمسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا على الصحيح.
نعم،
وبه قال شيخ الإسلام: ويجوز المسح على اللفائف من باب أولى، لأنه لا يلبسها في الغالب إلا المحتاج.
نعم، اللفائف إنسان عنده روماتيزم كما يسمونه روماتيزم، وعنده رباط ضاغط مثلا لفه على معظم الرجل، طيب هل هذا اللفافة التي وضعها من أجل الألم هل يمسح عليها، هل يمسح عليها؟ المعروف في الجبيرة أنه إيش؟ أنها توضع لكسر العظم، وأنها توضع للجرح في الرجل أو اليد. لكن إنسان نزل ما فيه نزلة العظم يجد ألم شديد ولا يسكن إلا بالرباط الضاغط، وإذا شال الرباط الضاغط يتألم ويتأخر مدة الشفاء. فيقول له الطبيب لا تترك الرباط الضاغط واستمر ولا تفسخ ولو مدة 20 ثانية، يستمسك العضو فيسرع تسارع البرء. فهذا أرجو أن يأخذ حكم الجبيرة في ذلك. نعم، والجبيرة تختلف عن مسح الخف في عدة مواطن. الموطن الأول أنه يمسح على الجبيرة كلها، أما الخف فظاهره يكفي. الثاني أنه في الجبيرة لا يشترط نزعها عند اغتسال الجنابة، أما الخف يجب أن تنزعه عند غسل الجنابة. نعم في الجبيرة ليس فيه توقيت، لو بقيت 30 يوم تمسح على الجبير أو 2 شهر تمسح على الجبيرة لا حرج. أما الخف فيؤقت ب3، ولكن يشابه الخف الجبيرة عند الضرورة كما أرسل عمر بريد في الشام. نعم جاءه بريد الشام، نعم جاءه بريد من الشام 7 أيام. سبحان الله، هذا شيء غريب، هذا شيء غريب في الواقع. في أظن أسبوع جاء البريد يركض بالفرس من الشام وصل المدينة. اليوم نقطع بالسيارة نحن إلى الشام يعني بالحافلة الكبيرة يمكن 1.5 يوم، يمكن 24 ساعة أو 1.5 يوم بالسيارة على الجهد، 17 ساعة بالجهد والسرعة. ففي زمنهم قطعها بالفرس أظن في 1 أسبوع. قال لعمر لم أمسح، يعني نعم لم أخلع الخف، وأنا يعني مسافر، قال أصبت السنة. لا إله إلا الله، وهو خليفة راشد كيف يقول أصبت السنة؟ ومعلوم من السنة 3 أيام مسافر. فهم من هذا الأثر أن من كان مضطرا لللبس كإنسان سيذهب إلى بلاد باردة كأوروبا مثلا، وما فيه يكون في يعيش في بيوت ما فيها مكيفات مركزية دافئة بحيث درجة هذا 4 أو 3 تحت الصفر. تعرفون ايش معنى تحت الصفر؟ الصفر تجمد، لما يكون تحته اشتد البرد جدا بحيث قد ينصح الطبيب لا تقلع ولا مرة، لو خلعت تتأثر قدمك. فيتنزل الخف منزلة الجبيرة ويمسح عليه ولو 1 شهر. نعم ما لم يغتسل للجنابة يحاول أن يذهب وينظر إلى مكان دافئ أو إلى آخره إلا إذا حتى اضطر إلى البقاء كما ذكرنا هذه المدة لا بأس. لذلك يمتد الوقت، يمتد الوقت في ذلك. اقرأ.
لأنه لا يلبسها في الغالب إلا المحتاج أو المضطر إليها، ونزعها أشد كلفة من نزع الخف.
نعم.
وثبت المسح.
إذا فارقنا الجبيرة في كم موطن؟ ذكرنا موطن وهو أنه يمسح على ظاهر الخف والجبيرة كلها، موطن التوقيف، موطن غسل الجنابة، هذه 3 مواطن خالف فيها الجبيرة. نعم مسح على الخفين. نعم.
وثبت المسح على العمامة إذا سترت الرأس، وهذا المسح خاص بالحدث الأصغر. وأما الجبيرة فيمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر ولو لم توضع على طهارة على الصحيح، لأنها ضرورة والمسح عليها عزيمة، فلهذا يجب تعميمها بالمسح كالرأس.
إذن الجبيرة لا تنزع وقت الجنابة، والعمامة قياسها بالخف فيه نظر من جهة أن يقال لا تمسح العمامة إلا إذا دخلت طاهرتين. نعم فلم يذكر النبي ذلك إلا في الخفين. وأما الطاقية هذه فتختلف هي والشماغ عن العمامة، فلا أحب من إنسان يمسح على شماغه يقول هذه عمامة، العمامة ما يلف ويشق نزعها وتكون محنكة ولها ذؤابة، طيب حتى تخالف عمائم العجم. اليوم الرافضة عمائم منكرة، تجد عندهم عمائم لكنها منكرة تشابه وقت إذن المجوس أو الكفار، لأن الصحابة ما كانوا يصنعون مثل عمائم الرافضة كذا، كانت كما قيل لها ذؤابة وقيل كانت أيضا محنكة. نعم فينبغي أن يخالف من لبس العمامة، الإخوان من السودان يخالفون طريقة الأعاجم في لبس العمامة إذا لبسوها، يخافون الرافضة الذين تجدهم فقط فوق، فقط ما يحنكون ولا يجعلون لها ذؤابة. نعم طيب.
وأما غيرها فرخصة فلا يجب تعميمها.
ولذلك بعضهم كأنه نهى عن المسح عن العمامة العجمية، قال لأنه عاصي بلبسها متشبه بالكفار، فكيف يسترخص المسح على العمامة وهي مشابهة لإيش؟ لعمائم العاجم، وقد جاء الحديث مسند أحمد من تشبه بقوم فهو منهم، وكيف يسترخص بشيء هو حرام. في الأصل. طيب، كنت مع النبي حديث حذيفة.
وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه.
نعم، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حذيفة، في سفر، فبال وتوضأ ومسح على خفيه. لا يتوهم إنسان بعد هذين الحديثين أن المسح بالخف خاص بالسفر، بل هو عام في السفر وفي الحضر. فجاءت رواية مطلقة، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وعند غيره كان يمسح على الخمار والخفين، ولم يقل إذا كان في سفر، إذا كان في سفر لم يقيد ذلك. فالخمار هو العمامة، لأنه يخمر الرأس ويغطيه، فسميت العمامة خمارا. نعم، فمسح النبي على العمامة ومسح على الخفين، ولا يتقيد ذلك بالسفر كما يفهم البعض عندما يقرأ هذين الحديثين. الأول: كنت مع النبي في سفر فهويت لأنزع خفيه دعهما بين الخطب طارتين حديث المغيرة. الثاني: كنت مع النبي في سفر فبال وتوضأ ومسح على خفيه. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف الحال الذي هو عليها. فانظر في الحال الأولى، حاولت لينزع خفيه، كان يمكن أن يدعه ويغسلهما لو كان يعتقد الغسل أفضل، يمكن أن يبين الرخصة بالكلام فقط، يقول ترى يجوز بس انزعها ويغسلها أفضل، ما قال هذا، ترك نفسه على الحال الذي هو عليها. فكان لما يكون لابس نعليه يتوضأ في النعلين، يتوضأ في النعلين بمعنى هو لابس النعلين يغسل رجليه، ويسمى هذا وضوء في النعلين. وإذا كان صلى الله عليه وسلم على خف يتركهما للمسح، ما يخلعهما ليغسل. فانظر هنا: بال وتوضأ ومسح على خفيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب في المذي وغيره.
المذي هو سائل يخرج من الذكر والأنثى على الصحيح عند المداعبة، ولعل فائدته تسليك الجماع وتسهيله، وهو ماء أبيض شفاف يختلف عن المني الذي هو ماء أبيض غليل. ولما يخرج من الذكر ثلاثة أصناف في الطبيعة وليس مرض: المني والمذي والودي. ويخرج من بعض الناس بعد البول ثقيل يشبه المني، لكنه لا يكون له حكم المني، بل يكون له حكم المذي. طيب، اقرأ.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المغداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ.
نعم، هذا الحديث فيه من الفقه وموضع الشاهد. ما يشترط على المتطهر من المذي أن يصنعه، وهو غسل الذكر مع الوضوء، وأن يغسل كل الذكر أو مقدمته. أثر ابن عباس يدل أن مقدمته تكفي، ولأن القرينة تدل عليه. في حديث أبي أمامة حديث سهل بن حنيف قال: كنت أعاني من المذي شدة. المهم، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يكفيك الوضوء. وسئل في حديث آخر فقال: لما سألوا عفوا كيف أصنع بما أصاب من ثوبي؟ قال: خذ كفا من ماء فاتبعه به، يعني رشه عليه. فهذا يدل على أن مراد الغسل مقدمة الذكر هو المقدمة، لأنه يتبع أثر المذي. فعلى هذا لا يجب غسل كل الذكر، المقدمة تجزي. وهل يغسل الأنثيين؟ حديث علي جاء بوجهين: وجه يغسل الأنثيين مع الذكر، وجه وخرجه أبو عوانة صاحب المستخرج، وجه جاء في البخاري وهو أن يغسل ذكره. الحقيقة الرواية الأوثق لا شك مع أن المخرج واحد: غسل الذكر. وقد أنكر الإمام مالك غسل الأنثيين، لأنه جاءت في سنة صحيح، لكن رواة الأوثق يبدو أنهم ذكروا الذكر. نعم. والأنثى تمذي أيضا، فإذا أمذت فعليها أيضا الوضوء، ومذيها بالملاعبة يخرج، وعليه في الإفرازات التي تخرج منها المهبلية لا ليست بنجسة ولا تنقض الوضوء، ولكن إذا خرج المذي منها بالملاعبة انتقض وضوءها. هذا هو الفرق بينهما. نعم، لأن النساء شقاق الرجال. طيب، فأخذ من هنا ما ذكرت لك، وأخذ مسألة أخرى، وهي أن الرجل ينبغي أن يستحي أن يذكر قضايا الجماع أمام أبي الزوجة. نعم، أمام أبي الزوجة إذا كان يعلم أن عنده تحته ابنته، فلا يحرجه ولا يحرج أهلها للمزاح في قضايا الجماع كما يفعل من لا علم عنده، تجده يمزح في هذه القضايا وأختهم بين يديه أو عنده، فإنه يؤذيهم ربما، ولا يتورع من ذلك إلا من كان عنده بعلم. ولمسلم توضح فرجك أن نعم، ولمسلم قال له توضح فرجك، هذا يدل أن نجاسة البول مخففة. نعم، لكن لما قال في رواية انضح وفي رواية اغسل، النضح حمل على ايش؟ على الغسل. على الغسل، فرواية الغسل أصح، فهي عند البخاري، ورواية النضح في صحيح مسلم، لكن ينضح ثوبه، أما يغسل ذكره. فهمتم الفرق؟ نعم، اقرأ.
قوله في حديث علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء. المذاء للمبالغة والتكثير، المذي خارج من الذكر، والخارج من الذكر أربع أشياء: البول وهو نجس بالإجماع، والودي وهو شيء يخرج من بعض الناس عقب البول في زمن الشتاء غالبا ولونه أبيض كالمني، وخروجه كخروج البول وهو كالبول في جميع أحكامه، وأثره كأثر البول.
ما يسأل الطب حقيقة، ما عندي معلومة طبية عن هذا، لكن لا مانع مسؤول الطب للفائدة فقط العامة. كيف تكون الودي؟ هل هو مما مات أو مما تخثر من المني فيقذف في الخارج لاستراحة البدن منه؟ ينظر إلى هذا.
الثالث المني، وهو يخرج دفقا بلذة، ولو دفقا بلذة
هذا هو. نعم، والدليل على أن المني لا تغتسل منه إذا خرج دفقا بلذة حديث علي، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إذا فضخت الماء فاغتسل، أما إذا حمل الإنسان شيء ثقيل فنزل المني ليس عليه الوضوء. جامع الزوجة وذهب يغتسل، فبعد اغتسال نزل المني، لا يعيد الاغتسال، عليه الوضوء. إذن الاغتسال مقيد بخروج المني بلذة. نعم.
ولونه أبيض غليظ، وأثره على الثوب شاسفا، وريحه كريح لقاح النخل، وهو طيب طاهر، ولما كان طاهرا اختص أن كان مادة خلق خلق بني آدم.
سبحان الله، المني مع أنه أغرب من المذي لكن لا يجب فيه غسله في الثوب إذا جاء على الثوب، ما يجب غسله. والمذي أخف، شفاف أصلا شفاف، لكن إذا جاء على الثوب ينبغي رشه. ويدل على الفرق بينهما حديث علي وحديث عائشة. أما حديث علي فإنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل، يغسل ذكره ويتوضأ فقط في المذي. أما في إيش؟ هذا المذي. أما في المني، نعم، قال فليتبعه بالماء الرش، حديث الإمامة. أما في حديث علي، حديث عائشة عفوا، فإن قال كنت أحكه من ثوب النبي وليس النجاسة تحك، هذا ليس بنجس المني، هو أصل خلقة ابن آدم، هو ليس بنجس. بل رطوبة فرج المرأة بعد الجماع ليست نجسة على الصحيح كما ذكرنا من أثر عائشة الذي عند ابن خزيمة. نعم.
الرابع المذي، وفيه كلامنا، وهو يخرج لا يحس به غالبا، وسببه الحرارة وانتشار الشهوة، وأثره كالبول، ويخرج متسبسبا. وقوله يغسل ذكره ويتوضأ فيه دليل على أنه نجس، وأنه ناقض للوضوء، وأنه موجب للاستنجاء. وقوله في لفظ مسلم توضأ وانضح فرجك فيه دليل على أنه أخف نجاسة من البول، لأنه يجزئ فيه النضح بخلاف البول، والنضح رش دون الغسل. وهل يغسل الأنثيين مع الذكر أم لا؟ فيه قولان، وقد ورد في السنن الأمر بغسلهما مع الذكر. وفيه
لكن الرواية الأصح الصلاة على الذكر.
وفيه منفعة طبية، لأن سببه الحرارة والشهوة، وغسل الأنثيين يزيل الحرارة. وفيه قبول خبر الواحد ثقة، خصوصا مع توافر القرائن على صدقه. وفيه الاستحياء من ذكر ما يتعلق بالنساء خصوصا لمحارمهن. وفيه أن الحياء إذا لم يمنع من العلم فليس بمذموم. وفيه أنه ينبغي للإنسان أن يبين عذره إذا فعل ما فيه عليه اعتراض.
اقرأ الحديث بعد ما في لابد خمسة أشياء حديث.
عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
هذا الحديث فيه من الفقه أن الشك لا يزيل اليقين، فمن وجد شيئا في بطنه كما سألني بالأمس إنسان قال وأنا أطوف الإفاضة شعرت أن شيء خرج من دبري لكني يعني شاك، فقلت له الأصل أنه ما خرج شيء وأن طوافك صحيح حتى تتيقن خروج الريح. نعم، لأن الشك لا يزيل اليقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم شيء في بطنه فأشكل عليه، خرج منه ريحا من يخرج فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ثم أن هذا الحديث أصبح قاعدة فقهية أن الشك لا يزيل اليقين. شكت أم أربعة ولد، أربعة وضعت ولا خمس؟ تقول أربعة ولا تعتبر الخامس. شك إنسان طاب ست أو سبع يعتبر الست، وكذا بالصلاة. نعم اقرأ.
وقوله في حديث عبد الله بن زيد شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال النووي رحمه الله هذا الحديث أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعد الإسلام، وهي أنه لا يلتفت إلى الشك مع اليقين في كل الأحوال، فإذا تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين، وإذا شك هل أصابه نجاسة أم لا بنى على اليقين، وإذا شك في أي شيء كان وثم يقين فليطرح الشك وليبني على اليقين.
حديث بعد.
عن أم قيس بنت محصن أسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه.
نعم، حديث أم قيس فيه دليل على التفريق بين بول الصغير الذي هو ذكر والصغير الذي هو أنثى، وإذا كان ذكر نعم فإنه ينضح إذا لم يأكل الطعام، فهذا الحديث خاص بالذكر إذا لم يأكل الطعام، فقال أنها أتت بابن لها صغير، الوصف ما هو لم يأكل الطعام. ماذا فعل النبي لما بال عليه؟ دعا فنضح ولم يغسله. فإذا كان أنثى فقد جاء حديث آخر صحيح يغسل من بول الأنثى ولا يغسل من بول الذكر، فهذا فرق بينهما. وإذا كان ذكر فعلى ما ذكرنا من هذا الشرط، حديث عائشة النبي أتى أتي بصبي فبال عليه ثم ثوبه فدعا بماء فاتبع وياه، لم يذكر أنه لم يأكل الطعام لكن يحمل عليه، ولمسلم فاتبعه بوله ولم يغسله، فدليل على أن هناك فرق بين النضح وبين الغسل. في النجاسات المخففة نضح، في المغلظة أو المتوسطة الغسل، في المغلظة هو الكلب سبع وليس الخنزير، الكلب فقط على الصحيح. اقرأ.
قوله عن أم قيس بن محصن هي أخت عكاشة بن محصن، قوله أنها أتت بابن لها فيه كمال شفقته صلى الله عليه وسلم، حيث أنه يأتيه المسلمون بأولادهم فيحنكهم ويبرك عليهم، وقوله فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله فيه دليل على أنه يجزئ في تطهيره ونضحه، والنضح رشه دون الغسل، ومثله حديث عائشة. وأيضا فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعنفه ولا أمة، بل ربما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح بذلك ليترتب عليه حكم مستمر إلى يوم القيامة.
هذا الخلاف ما يفعله لبعضنا. نعم، يؤتى بالطفل ويدلوا إلى الآن هو مشرور من هذا الطفل، ويدلوا ويضاحكوا ما لم تسول للطفل نفسه أن يبول، فإذا بال مباشرة صح وتعوذ بالله ورمى بالطفل ونظر إلى الأم، مش هذا الطفل لا يعقل، فإذا ضربته أصبت الحماقة بعينها. قال الإمام أحمد لا يضر الغلام إلا عقل الضرب، فالطفل هكذا كأنه في حلم لا يدري من الواقع، فتأتيه ضربة يبكي ما يدري من لماذا تضربه، ليش بهذا السن، ثم ليش تلو أمه، شيل الولد بال عليه مش دخله. نعم، هي الأصل أنها تعطي الغلام وهو متحفظ، لكن نسيت سبحان الله، فينبغي أن نتحلى بأخلاق رسول الله. قال الله فيه إيش؟ وإنك لعلى خلق عظيم. هل نحن في تعاملاتنا مع الزوجات ومع أصحابنا بالعمل ومع جيراننا خلق عظيم؟ كل واحد يعرف نفسه. نعم، هل إذا قابلت أخوك تبسم له وتلين له الكلام تحسن فيه ضمن تتغافل عن أخطائه، هذا خلق حسن. إيه نعم.
ويشترط في كفاية النضح أن يكون بولا لا غيره، وأن يكون بول غلام لا جارية، واختلف في الحكمة بالتخصيص، ولكن أقرب ما قيل في ذلك أن طبيعة الذكر أحر من طبيعة الأنثى، فبسبب زيادة الحرارة تخفف نجاسة بوله، ويشترط أنه لما
قيل غير ذلك، قيل أن العرب يفرحون بالولد، من جاكم صبي ولا أنثى ولا صبي يجيبه خلينا نشوفه، ثم إذا جاءت أنثى أحملوها، هذه نزعة جاهلية، ومن أجل أنها بقيت بقايا هكذا، لأنها أرى بعض إخواننا مع أنه عليه سنة الصلاح سرير وجهه تبرق جاني ذكر، سبحان الله العظيم، فإذا رزق بعضهم بأنثى ما ترى عليه هذه الأسارير وهذه الفرحة، سبحان الله العظيم، مع أن الأمر لا يتعلق في الصلاح والطلاح بكون الذكر أو أنثى، الأمر يتعلق بالصلاح والطلاح بتوفيق الرب، فقد يؤتى بذكر ويكون أشقى، تكون من أشقى الناس لي، طارد أقسام الشرط تدنيس للكرامة لأنه يجعلك تدخل مع السفهاء في مشاكل، وفي هو ولد تأتي أنثى ترد لك عالم، نعم، وتصلح من شأنك إذا دخلت عليها، فهل تعدل مريم عليها رضي الله رحمها الله، مريم نعم يعني التي ولدت عيسى بألف ألف من الرجال، نعم، الذين ليسوا على سمتها وعلى قنوتها لربها فرق. نعم،
ويشترط أنه لم يأكل الطعام طعام لشهوة.
انتهى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.